بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث فيما تقدم في أن الموجب للتقصير وقطع المسافة، فهل يعتبر فيها أن تكون مسافة امتدادية أم يكتفى فيها أن تكون مسافة تلفيقية؟ وقد ذكرنا أن النصوص عندنا على طوائف. بعد ذلك أشرنا إلى أن ما ينبغي تنقيحه في المقام أمر، وهو هل أن الموجب للقصر سبب واحد المعبر عنه بالثمانية فراسخ سواء كانت امتدادية أم كانت تلفيقية، أم أن الموجب للتقصير سببان: الأول المسافة الامتدادية، والثاني المسافة التلفيقية، من خلال الاستفادة أو من خلال الحكومة الواردة في كلام الإمام عليه السلام بتوسعة الموضوع كما يستفاد من كلام بعض الأعلام. ذكرنا فيما مضى إلى أنه قد يلتزم بالثاني، فيقال بأن الموجب للتقصير سببان: المسافة الامتدادية والمسافة التلفيقية. وأشرنا لبيان ونشير لنفس المؤدى لكن ببيان أوضح، فنقول هناك احتمالان موجودان في أخبار التلفيق: الأول أن تكون أخبار التلفيق مفسرة وشارحة لأخبار الثمانية حقيقة، وهذا يقضي برفع اليد عن ظهور أخبار الثمانية في الامتداد، عندها سوف يكون المراد من الثمانية بعد ضم أخبار التلفيق إليها عبارة عن إيجاد الثمانية خارجا كيفما اتفق، تلفيقا امتدادا لا فرق. بناء على هذا الاحتمال لن يكون هناك موجبان للتقصير، بل الموجب للتقصير أمر واحد، وهو عبارة عن إيجاد الثمانية فراسخ خارجا كيفما اتفق. الاحتمال الثاني أن تبقى أخبار الثمانية على حالها ويحفظ لها ظهورها في الامتداد، وتكون أخبار التلفيق ناظرة إلى موضوع آخر، فتكون دالة على أن المسافة الموجبة للتقصير كما تكون بقطع ثمانية فراسخ امتدادية، تكون أيضا من خلال قطع ثمانية فراسخ تلفيقية. هذا يوجب وجود موجبين للتقصير: الأول المسافة الامتدادية، الثاني المسافة التلفيقية. النسبة بينهما هي نسبة العموم من وجه، بمعنى أنهما يفترقان في من ذهب بريدين امتدادا ولم يرجع، وفي من ذهب بريدا ورجع، فإن الأول حقق المسافة الامتدادية والثاني حقق المسافة التلفيقية، فهذا مورد اختلاف. يتفقان في من ذهب بريدين ورجع، فإنه حقق المسافة الامتدادية وحقق المسافة التلفيقية أيضا. لو بني على الاحتمال الثاني من وجود موجبين للتقصير والنسبة بينهما كما عرفنا هي نسبة العموم من واجه، فسوف يكون المورد من صغريات البحث الأصولي المذكور في مفهوم الشرط، وهو ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. مفاد الطائفة الأولى هو إذا سرت ثمانية فراسخ امتدادية وجب عليك التقصير. مفاد الطائفة الثانية إذا ذهبت أربعة فراسخ ورجعت مثلها وجب عليك التقصير. طبقا لهذا سوف يقال يحتمل أن يكون كل من الثمانية فراسخ الامتدادية والتلفيقية جزءا للموضوع. الثاني يحتمل أن يكون الشرط الجامع بين الشرطين. ثالث أن يكون كل منهما شرطا وموضوعا مستقلا عن الآخر، فيكون الامتداد سبب كما يكون التلفيق سببا. قد يقال بالثالث وهو أن يكون كل واحد منهما شرطا وموضوعا مستقلا عن الآخر بهذا التقريب. إن تمام الموضوع في النصوص والثمانية فراسخ بقسميها الامتدادية والتلفيقية، ولا ريب في أنه لا يمكن الجمع بينهما لما ذكرناه قبل قليل من أن النسبة بينهما هي نسبة العموم من واجه. لما كانت النسبة بينهما نسبة العموم من واجه، إذن لا يعقل وجود الجامع بينهما، لأن المسافة التلفيقية غير منحصرة في صورة واحدة، يعني الذهاب أربعة فراسخ والرجوع أربعة فراسخ، فيتعين الحل في الاحتمال الثالث لانحصار الأمر فيه. لكن الإنصاف عدم إمكانية البناء على تعدد الموجب للتقصير، كيما يقال بأنهما أمران. التأمل في الطائفة الثالثة التي ذكرناها يشرف الفقيه على القطع بأن الموجب للقصر من أول الأمر أمر واحد، وهو الثمانية فراسخ بالمعنى الأعم من دون تقييد بكونها امتدادية أم ملفقة. يشهد لما ذكرنا ملاحظة صحيحة زرارة التي تضمنت حكاية سفر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذباب، حيث جاء في ذيلها لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ، إذ يستفاد من أن تمام الموجب للتقصير وبلوغ المسافة المقطوعة ثمانية فراسخ. كذلك صحيحة محمد بن مسلم إذ جعلت تمام المدار على أنه شغل يومه، وهي ظاهرة في أنه بأي نحو تحقق منه شغل اليوم كان كافيا لإيجاب القصر ما دام قد بلغ 8 فراسه. إذن الطائفة الثالثة بمفادها، خب، أو قل الطائفة الثالثة شارحة للطائفتين الأولى والثانية ومفسرة لهما، بل حتى لو قلنا بأن ما دل على 4 فراسخ روايات الكليني مشمول في المقام، لصلحت الطائفة الثالثة أيضا. لماذا؟ للشرح والتفسير والحكومة أيضا، لأن نصوص 4 سوف تقيد بالطائفة الثانية، ومن ثم سوف تكون من نصوص الطائفة الثانية، وبالتالي سوف تكون نصوص الطائفة الثالثة من الطوائف التي ذكرناها في البحث السابق شارحة لها ومفسرة أيضا، فيثبت ما ذكرنا. إذن النتيجة هي الالتزام بوجود موجب واحد، وهو عبارة عن إيجاد 8 فراسخ خارجا بأي نحو اتفق. هذا الجمع الذي ذكرنا لا يتأتى في صحيحة عمران بن محمد من الروايات التي ذكرت دليلا على مختار الشيخ الكليني، ولذا من أراد أن يجعل تلك النصوص، نصوص 4، من نصوص التلفيق بضم الإياب إلى الذهاب كالسيد الخوئي كما ذكرنا ذلك في البحث السابق، يحتاج إلى توجيه رواية عمران بن محمد بعدة توجيهات، حمل على التقية مثلا على أساس أن الضيعة ليست وطنا له، فيستلزم ذلك أن تكون وظيفته الفعلية هي القصر مطلقا، لكن أمره الإمام عليه السلام بالإتمام تقية، أو مثلا كما صنع سيدنا الخوئي رضي الله عنه قال بأن صحيحة عمران بن محمد يرد علمها إلى أهلها. نحن في غنى عن ذلك كله، لأننا جعلناها مما دل على مختار الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه، وقد عرفت منا في بحث مضى الإجابة عن ذلك. إذن النتيجة بعد البناء على أن الطائفة الثالثة شارحة مفسرة للطائفتين الأولى والثانية، يتضح أن ما أفاده السيد اليزدي على سبيل المثال وسيدنا أطال الله في بقاه من الالتزام بالتلفيق بأي نحو كان وبأي كيفية كانت هو الحاق، يعني ولو كان بذهاب 1 فرسخ ورجوع 7 فراسخ. لماذا؟ لأننا قد ذكرنا بأن مقتضى روايات الطائفة الثالثة هو الالتزام بالتالي، الالتزام بتحقق 8 بأي نحو اتفق، ولذلك لا يعتبر في التلفيق إلا هذا، أن يكون المقطوع 8 فراسخ بأي نحو اتفق. هناك قولان آخران يذكران في المقام. القول الأول ما اختاره السيد الحكيم قدس الله تربته، وتبعه على ذلك السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، من اعتبار كون الذهاب 4 فراسخ والرجوع مثلها في المسافة التلفيقية. ولذا ما لم يكن الذهاب 4 فراسخ والرجوع مثلها لا ينطبق عنوان التلفيق عند العلمين المذكورين رضي الله عنه. القول الثاني ما اختاره الفقيه السيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه، وتبعه على ذلك الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة، من وجوب القاصر إذا كانت المسافة التلفيقية 8 فراسخ شرط أن يكون الذهاب 4 فراسخ على الأقل، يعني لا يعتبران أن يكون الرجوع 4 فراسخ، وإنما يعتبران أن يكون الذهاب 4 فراسخ على أقل التقادير، ثم بعد ذلك إذا ضم إليه الرجوع وكان مجموع الذهاب والعود 8 كفى ذلك للبناء على التقصير. وإلا هذان رأيان. أما سيدنا الخوئي فقد استدل على مدعاه بالتالي، قال بأنه ليس المدار في لزوم القاصر على شغل اليوم الوارد في صحيحة محمد بن مسلم، بل العبرة بالثمانية الامتدادية طبقها الإمام عليه السلام تعبدا على سبيل الحكومة على المسافة الملفقة من 4 ذهابا والأربع إيابا. وعليه لا يكون التعليل المذكور في ذيل صحيحة محمد بن مسلم إلا تعليلا تعبديا ناظرا إلى إلحاق صورة خاصة من التلفيق بالامتداد، يعني لا يدل بوجه مطلق على الاكتفاء بالتلفيق بأي نحو كان. وبعبارة ثانية يقرر قدس الله تربته ما سبقت الإشارة إليه من أن المستفاد من الأدلة وجود عنوانين مستقلين لا ربط لأحدهما بالآخر. الأول 8 فراسخ الامتدادية، الثاني 8 فراسخ التلفيقية من خلال الذهاب 4 فراسخ والعود مثلها أيضا. مقتضى القاعدة الأولية الحكم بلزوم التقصير في خصوص المسافة الامتدادية بقطع 8 فراسخ، وعليه لو كانت المسافة تلفيقية وإن بلغت 8 فراسخ إلا أنه لا يسوغ التقصير فيها. لماذا؟ لأن نصوص 8 نص في الامتداد من باب الحكومة وتوسعة الموضوع. طبق عليه السلام الحكم بالتقصير على المسافة التلفيقية، لكن قيد التلفيق بصورة خاصة لا مطلق التلفيق وبأي نحو كان، بل بما إذا كان الذهاب أربعة والعود أربعة. كأنه رضي الله تعالى عنه بنى على هذا أن يكون الذهاب أربعة والعود أربعة، حذرا من لغوية القيد الوارد فيها مما يعني دخالة الأربعة في الإياب كما في الذهاب. وعليه سوف يكون مقتضى كلامه رحمه الله أن الموضوع مركب من جزئين، الأول الأربعة في الذهاب، الثاني الأربعة في الإياب. ولذا لو لم يرجع أربعة فراسخ لن يتحقق الموضوع للتقصير، وبالتالي لا يترتب عليه الحكم، تكون وظيفته التمام. يعني لو ذهب ستة فراسخ ورجع فرسخين فقط وظيفته التمام وليست وظيفته القصر. أو لو رجع ذهب مثلا سبعة فراسخ ورجع فرسخا واحدا وظيفته التمام وليست وظيفته القصر بعدم تحقق موجب التقصير، وهو الذهاب أربعة والعود أربعة. هكذا أفاد رضي الله عنه. لكن ما أفاده مردود يلاحظ عليه. أولا بمنع ما أفاده في صحيحة محمد بن مسلم لما عرفت منا فيما تقدم فلا نهيج. ثانيا ما أفاده بالنسبة للتعليل فيه أن التعليل هنا بعنوان حصول الشرط، وهو الجامع بين الامتداد والتلفيق، ولا يعقل أن يكون عنوان الشرط حكمة للاشتراط. هذا في بيان أنا أتركه في المقام، لكن لو أراد أحدكم يقدر يتابع. ينبغي أن يربط البحث بعنوان أن الذي يرد في لسان النصوص بعنوان العلة المنصوصة كيف يكون؟ مرة يكون علة للحكم، ومرة يكون علة لانطباق كبرى مسلمة عند السائل. وبالتالي لا بد من ملاحظة هذا وذاك. ألين ما يهمني إجمالا في المقام أن الذي أفاده قدس الله تربته الطاهرة في مقام الاستدلال والتقريب غير مقبول. سيد الحكيم رضي الله عنه في المستمسك له بيان، وقد أوضح ذلك البيان أيضا في حاشية الكتاب في التزامه باعتبار الذهاب أربعة والعود أربعة أيضا، لكن البيان الذي أورده سيد المستمسك أعلى الله في الخلد مقامه أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه، والنقد فيه سهل يمكن للمتأمل أي الحضارة. الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة وكذا السيد البروجردي عرفنا أنهما اختارا قولا آخر. الكلام ما هو الوجه فيما اختاره العلمان الإمام والسيد البروجردي؟ أقول قد يستدل لمختار الإمام الخميني رضي الله عنه برواية إسحاق بن عمار الواردة في الباب رقم 3 من أبواب صلاة المسافر حديث رقم 10. صفحة 466. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن محمد بن أسلم الجبلي أو الجبلي عن صباح حداء عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم فقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أم يقيموا على تقصيرهم قال إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا. تقريب الاستدلال بها من خلال قوله عليه السلام فلما كانوا أو من خلال قول السائل فلما كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا كلام الإمام هذا طبعاً في لها تكملة ثم قال هل تدري كيف صار هكذا قلت لا أدري قال لأن التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك فلما كانوا رواية 10 و11 في نفس الباب ونفس الصفحة ولا يكون التقصير في أقل من ذلك فلما كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا كلام الإمام كانوا قد ساروا سفر التقصير فإن كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة إلى آخر. تقريب الاستدلال بهذه الرواية من خلال قوله عليه السلام فلما كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد ساروا سفر التقصير فإن كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة. الإمام عليه السلام ذكر أن وظيفتهم القصر متى تحقق منهم الذهاب أربعة فراسخ أما لو كان ذهابهم أقل من ذلك كانت وظيفتهم التمام. إذن النتيجة أنه يستفاد أن الاعتبار إنما هو بقطع أربعة فراسخ ذهابا أما الباقي لو كان أقل من أربعة بحيث كان المجموع ذهابا وإيابا يعادل الثمانية كفى وبكلمة يعتبر أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ أما الرجوع لا يضر أن يكون أقل من أربعة فراسخ ما دام المجموع يمثل ثمانية فراسخ فتكون الرواية دالة على المدة. لكن قد تقدم وذكرنا أن الرواية المذكورة ضعيفة السند بسبب وجود محمد بن أسلم البجلي وصباح الحداء في طريق الكلين، ووجود محمد بن أسلم البجلي دون صباح في طريق الصدور، فالرواية سندا ساقطة. أيضا لو رفعنا اليد عن الخدشة السندية فإن الدلالة أيضا محل كلام، إذ يقال بأن الرواية المذكورة لا دلالة لها على اعتبار ما ذكر، لأن قوله عليه السلام فلو كانوا ساروا أقل من ذلك إشارة إلى أنهم لم يبلغوا مقدار المسافة التلفيقية من اعتبار 8 فراسخ، وبالتالي تكون الرواية حينئذ أجنبية عن المدعى فلا مجال للاستناد إليها. يمكن أن يستند لمختار السيد الإمام والسيد البروجردي بروايات الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة، والتي تضمنت اعتبار 4 فراسخ على أساس أنها ساكتة عن الإياب وعندها تثبت مدعى. لكن لو سلمنا أنها ناظرة للذهاب ومقيدة بما دل على اعتبار الإياب، فعندها سوف تكون الطائفة الثالثة شارحة ومفسرة لها، وبالتالي لن تكون صالحة لإثبات المدعى. ولو قلنا بأن نظرها للذهاب دون الإياب فعليه سوف تكون أجنبية عن المدعى. النتيجة التي نصل لها في نهاية المطاف أن الصحيح ما عليه السيد اليزدي من الالتزام بالتلفيق بأي نحو قد تحقق، وأنه لا يعتبر إلا أن يكون مجموع الذهاب والعود 8 فراسخ، سواء كان الذهاب فرسخة والعود 7 أم كان الذهاب 7 والعود فرسخة، ما دام أن المجموع يحقق 8 فراسخ فقد تحقق الموجب للتقصير. وقد عرفنا أن النكتة في ذلك حكومة وشرح روايات الطائفة الثالثة على بقية الروايات الأخرى. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. الحديث بعد ذلك في الفرع الذي يليه يأتي إن شاء الله، والحمد لله. طبعا في اللي يرغب منكم يتابع السيد البروجردي له كلام أيضا في المقام، من أراد يمكن أن يتابع كلامه في كتابه البدر الزاهر، فقد تعرض إلى ذلك ونقل وجها أو بيانا لمختاره في أن أو في اعتبار أن يكون الذهاب 4 فراسخ، مع أن البيان الذي ذكره السيد البروجردي أيضا قابل للمناقشة والإشكال. أنا ما تعرضت له حتى لا يستوجب الأمر طولا ولا يستوجب خروجا عن المقدار المقرر، لكن لو أراد أحدكم ممكن أن يرجع إلى الكتاب المذكور فإنه قد تعرض إلى البيان هناك، والتأمل فيما ذكرناه والتأمل في كلام السيد البروجردي يعطي القارئ منشأ الإشكال والخدشة في كلام السيد البروجردي قدس سره الشريف فلا حول.